بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، في البداية أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فتقدم بالشكر الجزيل لإدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لتنظيمهم مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الندوات. فعنوان هذه الندوة أو هذه المحاضرة: قواعد قرآنية في تربية الأبناء. وهذا الموضوع مهم جدا للغاية. نعم أيها الأحبة الأفاضل، صلاح الأولاد ذكورا وإناثا هذا الأمر من عند الله عز وجل، ولكن علينا أن نبذل الأسباب وأن نسعى جاهدين في توجيه وتربية الأولاد وتنشئتهم على الخير. فلا شك ولا ريب أن من أعظم أسباب السعادة والسرور من أعظم أسباب السعادة والسرور أن يكون الولد صالحا وقرة عين لوالديه، فإن الوالد أو الوالدة سيفرحون بذلك فرحا عظيما. ونبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى انتفاع الآباء من صلاح أبنائهم وأولادهم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم ذكر منها نبينا صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان الولد على صلاح فإنه سيتذكر والديه بإذن الله عز وجل بعد وفاتهما بالدعوات الطيبة والدعوات الحسنة والدعوات الصالحة. وأذكر أني أعرف رجلا حاليا قد تجاوز في السن والعمر 90 سنة، وقد توفي والده منذ عشرات السنين. وهذا الرجل في هذا العمر المتقدم هو كان من صغره ومن شبابه على صلاح وتقوى، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فتخيلوا هذا الوالد وهو الآن في عمر 90، هذا الرجل يدعو لوالده منذ عشرات السنوات. لعل هذا الوالد قد نسي أب هذا الرجل الذي في عمر 90، قد نساه الناس، ولكن ابنه لما كان على صلاح وتقوى هو من المكثرين من الدعاء لوالده. فهنيئا لمن كان هذا حاله، ولمن حقق الله عز وجل له هذا الأمر العظيم، فكان أولاده على بر وتقوى وصلاح وإخبات وإقبال على الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، في القرآن العظيم آيات كثيرة مواضيعها مختلفة، والله عز وجل ذكر لنا في هذا الدين العظيم إما في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما نحتاج إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بارك الله فيكم مسائل شرعية تتعلق بآداب الطعام وآداب العطاس وآداب التثاؤب. أيضاً بارك الله فيكم أن هذه الشريعة المباركة ستغفل مسألة تربية الأولاد وتنشئتهم على الخير والصلاح والتقوى، لا يظن أبداً بهذا الدين العظيم مثل هذه الظنون غير الصحيحة. فهذا الدين العظيم وفي نصوص القرآن والسنة ذكرت قواعد كثيرة فيها بإذن الله عز وجل نفع لأولادنا. إن طبقنا هذه القواعد كنا بإذن الله عز وجل ممن يسير في الاتجاه الصحيح وفي خطوات صحيحة نحو تربية الأولاد على الصلاح والتقوى والاستقامة. فعلينا أن نحاول أن نستعرض بعض هذه القواعد المذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن بعض هذه القواعد لا تختص فقط بالناشئة وبالصغار، ولكنها تنفع الصغار وتنفع الكبار أيضا. ولو نشأ عليها الصغير فإنه بإذن الله عز وجل سينتفع من ذلك انتفاعا عظيما. أما القاعدة الأولى في تربية الأولاد التي يجب علينا أن نحرص عليها هي تطبيق قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لابد أن ننشئ أولادنا على هذه الكلمة العظيمة. أي كلمة؟ كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونشرح لهم ما معنى هذه الكلمة العظيمة، معناها لا معبود بحق إلا الله، ونبين لهم أن المسلم الصادق يتوجه لله ويستغيث بالله ويستعيذ بالله ويقبل على الله عز وجل، وإذا وقع في شدة وكرب لجأ لله الواحد المعبود. وإن من خوادش هذه الكلمة أن يحلف الإنسان بغير الله، أو أن يربط على رقبته خيطا، أو أن يتخذ حجارة في بيته كي تخرج الطاقة السلبية كما يزعم الآن بعضهم. فنبين لهم أن هذه الأشياء مذمومة في شرعنا وفي ديننا، في الإسلام، وهذا الدين العظيم غرس فينا أن نعلق قلوبنا بالله الواحد الأحد. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآيات لابد أن تنقش من قبل الوالدين في قلوب ونفوس أولادهم ذكورا وإناثا، ويؤكد عليهم أهمية العناية بهذه الكلمة العظيمة. وتخيلوا رعاكم الله لو أن الولد في بيته يسمع من والده ويسمع من أمه أنهم يدعون الله عز وجل ويبتهلون لله سبحانه وتعالى، وأنهم إذا مرت بهم الكرب والشدائد العظيمة أقبلوا على رفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل وتوجهوا لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، على أي حال سينشأ هؤلاء الأطفال الصغار سيقتدون بهم بإذن الله عز وجل. وهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل، أي تحقيق كلمة التوحيد وتربية الأولاد على ذلك، ذكر في كتاب الله العظيم أن هذا الأمر مما اعتنى به الأنبياء والرسل وأهل الصلاح والتقوى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ذكر عن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انظروا إلى تربية الأولاد على أهمية الحرص على إخلاص العمل لله عز وجل وسؤال الله القبول. وحقيقة أيها الأحبة الأفاضل، كثير من الآباء لا ينتبه لهذا الأمر العظيم، لا يؤكد على أولاده مثل هذه الأشياء. يعني بعض الأولاد قد يدخلون إلى بعض مواقع السحر والشعوذة والخرافة والدجل وبعض الأفكار التي تخالف دين الله عز وجل، وهذا الأب يظن بأن المسألة مجرد مزاح ولعب أطفال فيتساهل ويتهاون في هذا، وهذا أمر عظيم وأمر خطير لا يجوز. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه الوصية الآن لو غرست في قلب هذا الطفل الصغير فإنه بإذن الله عز وجل سيكون معظما موحدا مؤمنا حق الإيمان بالله الواحد الأحد. أذكر رعاكم الله أني دخلت مسجدا فرأيت شابا أعرف والده، شاب من الناشئة في مقتبل العمر، بين الأذان والإقامة كثير من الشباب والناشئة إذا كانوا في المسجد وكانوا مجموعة، بعضهم إذا صلى السنة يجلسون يتكلمون ويتحدثون، وهذا الأمر هل هو حرام؟ لا، ليس بحرام بارك الله فيكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فرأيت هذا الشاب ووالده من أهل الخير والصلاح الذين يظن فيهم الخير بإذن الله عز وجل، بعد أن صلى السنة ماذا صنع؟ رفع يديه داعيا الله سبحانه وتعالى. قلت لعل هذا طبعا كل الأمر من توفيق الله عز وجل، ولكن لعل هذا الأمر بعد توفيق الله وفضل الله عز وجل أولا وأخيرا بسبب تربية حسنة من والد هذا الشاب له، فلذلك اعتنوا بهذا الأمر. انظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك. فهكذا ينبغي على الآباء وعلى الأمهات أن ينتبهوا لذلك انتباها عظيما. أما إذا رأى الولد والده أو رأى أمه تذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهان والدجالين أو ممن يقرؤون الكف أو الفنجان أو يؤمنون بالأبراج والحظوظ أو يعلقون بعض الخرزات على السيارات أو على البيوت، يا ترى كيف سينشأ هؤلاء؟ اغرسوا فيهم تعظيم كلمة لا إله إلا الله، فإن هذا من أنفع الأشياء لأولادنا جميعا. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من قواعد تربية الأولاد أن نربيهم على قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة، هذه القاعدة العظيمة التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم في سياقة الموت. وماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الآباء خصوصا بموضوع الصلاة، فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فلذلك يا أيها الأب الكريم، لابد أن تغرس في نفس هذا الطفل الصغير تعظيم شأن الصلاة وتعظيم قدر الصلاة، وأن هذه الصلاة من أعظم أركان الإسلام. فلذلك لابد أن ينتبه هؤلاء الأولاد إلى أن هذا الأمر مهم جدا. أما أن يجد الطفل من والده عدم اهتمام بالصلاة، يعني لو انخفضت درجة الطفل في بعض المواد الدراسية فإن والده سيعاقبه العقاب العظيم الأليم الشديد، ولو هذا الولد ترك الصلاة أسبوع أو أسبوعين فإن هذا الوالد لن يلتفت لهذا الأمر إطلاقا. هل هذه رعاك الله من التربية الحسنة أو التربية الطيبة؟ بعض الآباء يقول أنا مسؤول عن دراسة الابن، أما صلاته فالصلاة بينه وبين الله عز وجل. من قال لك بأن هذا الأمر صحيح؟ هذا أمر قرآني بارك الله فيك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لذلك لابد من أمر الأولاد بأداء الصلاة، وأن هذه الصلاة فيها الأجر العظيم وفيها الثواب الجزيل وفيها الحسنات التي تكفر السيئات، وأن فيها الحسنات التي يجزيك الله عز وجل عليها الأجور العظيمة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولاحظت على بعض الإخوة الكرام أن من علامات توفيق الله عز وجل لهم في تربية الأولاد أنهم يربون أولادهم على المحافظة على الفرائض، وأيضا يربونهم على المحافظة على السنن الرواتب. فتجد الطفل يعني على عمر العاشرة أو التاسعة يصلي الفرض ثم يقوم ويصلي السنة، لأنه تربى من والده على أهمية هذا الأمر. لو أمرنا أولادنا بأن يتوضأوا قبل النوم ثم يصلوا ركعة واحدة هي الوتر قبل أن يناموا، فإن هذا أمر طيب وأمر حسن، ونشرح لهم أن هذا الأمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما صليتم لا وزر عليكم، لكن لو صليتم لكم الأجر، وهذا من أسباب الراحة والسعادة والطمأنينة وهداية القلب إلى الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى. أما الأمر الآخر وفي الطرف الآخر، أولاد يتركون الصلاة ووالدهم يعلم بذلك وأمهم تعلم بذلك، فهذا والله الذي لا إله غيره من الأمور التي تنذر بشر عظيم جدا. ومن ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع وأضيع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا رعاكم الله من قواعد تربية الأولاد أن نربيهم على هذه القاعدة الشريفة التي ذكرت في كتاب الله العظيم، فاستبقوا الخيرات. ننمي فيهم حب السنة وحب التنفل وحب أداء التطوعات الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، الصدقة غير واجبة، ولكن لو ربينا أطفالنا منذ الصغر على الصدقة ولو بربع درهم ولو بنصف درهم، فإن هذا أمر والله مفيد جدا، وسيتذكر الطفل هذا الأمر ولو بعد سنوات طويلة. وأذكر أن رجلا الآن هو تقريبا عمره في الثمانين يقول: لازلت أذكر دفء كف والدي وهو يمسك بيدي وأنا طفل صغير ويأخذني إلى المسجد. هذه الأمور تبقى. وفي الطرف الآخر قال لي أحد الشباب: لا أذكر أن والدي في يوم من الأيام أمرني بالصلاة أو أمرني بالصيام أو أمرني بالعبادة. فنقول: هذا خطأ، وهذا خطأ كبير وخطأ عظيم. وانظروا كيف أن المواقف هذه تؤثر في نفوس الأولاد ولا بد. قال لي أحدهم، وأنا أعرف الرجل وكنت معه في الحج، ووالده كان من بعض كبار السن الذين يؤمون في بعض المساجد، قال: دخلت على والدي بعد صلاة العصر وهو يبكي بكاء عظيما، فقلت: لعله قد وقع مكروه لأحد إخوانه، أي أعمام هذا المتكلم. فقلت يقول لوالده: ما الذي جرى؟ قال: فاتتني صلاة العصر في جماعة. انظروا كيف هذا الموقف بقي محفورا في ذهني هذا الطفل الصغير حتى كبر وتذكر هذا الموقف. لذلك سلمكم الله، لابد أن نربي في أولادنا مسألة فاستبقوا الخيرات. عبد الله بن عباس لما بات في بيت خالة ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وقف معه مباشرة. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحثهم على فعل الطاعات. ما قال: هذا طفل صغير قد يعني يشوش عليه في الصلاة، وأمره بترك الصلاة وبالخلود إلى النوم، وإنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وقف عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فأوقفه نبينا صلى الله عليه وسلم على اليمين. عبد الله بن عمر رأى رؤيا فعبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر قال: كنت شابا أعزبا أنا في المسجد، يعني في مقتبل العمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله، لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله لا ينام من الليل أو لا يترك قيام الليل. انظروا كيف أن هذه الأمور تؤثر في نفوس هؤلاء الأطفال الصغار. بينوا لهم أن العناية بالفرائض من الدين، وأيضا من الدين أن نعتني بالسنن الواردة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلذلك لا بد أن ننتبه لهذا الأمر العظيم. أيضا بارك الله فيكم، من قواعد تربية الأولاد أن نربيهم على قول الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيها الأب الكريم، أيتها الأم الكريمة، لن نستطيع أن نراقب أولادنا على مدار الساعة لنغرس فيهم مراقبة رب العالمين، وأن لنا جميعا يوما نرجع فيه إلى الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأب الموفق والأم الموفقة من تتحدث مع أولادها عن مثل هذه الأمور بما يناسب عقليات هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الناشئة، فتنمي فيهم أن الله عز وجل يرانا في الخير أو في الشر. يعني في عمل الخير نغرس فيهم هذا: الابن تصدق بنصف درهم، نبين له أن الله سميع بصير عليم، يعلم السر وأخفى، وسيجزي المقبل عليه بالحسنات العظيمة. وأيضا في مسائل الشر ومسائل السيئات نربي فيهم ونغرس فيهم أن الله لا تخفى عليه خافية. ولكن يقع بعض الآباء في خلل في هذا المجال، أنهم يحدثون أولادهم عن المسائل الإيمان باليوم الآخر بما لا يناسب عقليات بعض الأطفال الصغار، فيتكلمون معهم بأسلوب قد ما يستوعبه هؤلاء الصغار. طفل عمره 7 سنوات 8 سنوات لا يخاطب بمثل ما يخاطب به واحد عمره 18 سنة. فلا بد أن ننتبه وأن يكون حديثنا مناسب لعقليات هؤلاء الصغار، وفي هذا من النفع الشيء العظيم والشيء الكثير. بعضهم يقول: لا تتحدثوا مع الأولاد عن مثل هذه المسائل، فإن هذا سيضرهم، وهذا الكلام ليس بصواب. إن تحدثت معهم عن هذه المسائل بما يناسب عقلياتهم فإنهم سينتفعون بذلك. ففي سورة الفاتحة التي يحفظها الأطفال، مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ يوم الآخرة، يوم الحساب، يوم الجزاء. فلا بد أن نغرس فيهم هذا الأمر، ولكن بما يناسب عقليات هؤلاء الأطفال الصغار، ففي ذلك الخير العظيم بإذن الله عز وجل. وكثير من الناشئة والشباب لما غرس فيهم مثل هذا الأمر العظيم قد تتاح لهم بعض السبل لفعل بعض المعاصي، فيتذكر أن الله يراه فيكف نفسه عما حرم الله سبحانه وتعالى. لذلك قيل، وهذا لو ربينا أولادنا عليها، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. أيضا بارك الله فيكم، من قواعد تربية الأبناء أن نطبق هذه الآية وقل رب زدني علما، وأن نطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أولادنا والناشئة فيهم ذكاء طيب وذكاء حسن وجميل، ولكن نحن قد نتصور أنهم لا ذكاء فيهم. الدليل على أن فيهم ذكاء، إذا خرج أي جهاز جديد انظر كيف يحسنون التعامل معه في مدة وجيزة. أحيانا بعض التطبيقات الإلكترونية المعقدة يحسنون التعامل معها في مدة وجيزة، ما بالنا إذا نبخل على أولادنا بأن نعلمهم مبادئ الشريعة وأركان الإسلام وأركان الإيمان؟ أيعقل بارك الله فيكم أن طفل يصلي ويستمر في الصلاة إلى عمره 20 سنة ووالده ولا يوجد أحد حوله يعلمه ما هي أخطاء الصلاة، ما هي نواقض الصلاة، ما هي أركان الصلاة وشروط الصلاة؟ أيعقل أن بعض الناشئة يتوضأ ولا يعرف طريقة الوضوء، لا يعرف أن اليد تغسل إلى المرفق؟ بعض الناشئ يغسل يده إلى هنا، ما يغسل اليد إلى المرفقين، هذا وضوءه غير صحيح. لابد أن يعلموا وأن يفقهوا في دين الله عز وجل. طيب نعلمهم مسائل التيمم، نعلمهم مسائل صلاة المريض، صلاة المسافر. كم نسمع من أسئلة من قبل بعض الشباب، إذا كنا في سفر نقصر صلاة المغرب؟ قد البعض يضحك من هذا السؤال، ولكن بارك الله فيكم لابد أن نعلمهم وأن نقوم بهذا الواجب جميعا، طلاب علم ومشايخ وأئمة ومؤذنين، وقبل هذا الوالدين، أنت مسؤول عن تعليم أولادك مثل هذه الأمور. نعلمهم بعض جوانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلمهم تلاوة القرآن الكريم، نعلمهم بعض المسائل المتعلقة بأركان الإسلام وأركان الإيمان. فإن الجهل عند بعض أولادنا كبير وعظيم جدا، مؤلم جدا أن يعرف أولادنا قصص اللاعبين والمطربين وللأسف الشديد، وبعض الناس ممن لا خلاق لهم ولا يعرفون شيء من سيرة أبي بكر الصديق، ولا شيء من سيرة عمر بن الخطاب، ولا شيء من سيرة عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، بل لا يعرفون بعض الأمور المتعلقة بسيرة سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر تنشئتهم على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك لابد أن نغرس في أولادنا مثل هذا الأمر، نفقههم في الدين. طيب هذا الآن الطفل إذا تعلم على إني أعبد الله عز وجل على بصيرة، غدا قد يتوجه للدراسة في بعض البلدان البعيدة فلا يعلم ما هي الأطعمة الحلال التي يجوز تناولها، أو الأطعمة الحرام التي لا يجوز تناولها. قال لي أحد كبار السن توفاه الله عز وجل وقد مرت عليهم كروبات عظيمة في سفر بالقوارب الخشبية في البحر، قال فكنت أرى أشياء مهولة، بعض الأمور ظاهرة متعلقة بالجن أو غيره، قال فكان كبار السن قد علموني شيء، إذا خفت قل بسم الله والرجل ما أوتي حظ كبير من العلم والفقه في الدين. قال: فكنت أقول بسم الله فتذهب عني مثل هذه الأشياء. يعني الآن قد يبادر كثير من الناشئة والشباب وغيره إلى الخروج مع أصدقائهم وزملائهم في بعض رحلات البر، نعلمهم دعاء المكان، لا تنسوا الأذكار، لا تنسوا الصلاة، نعلمهم بعض الأشياء، ففي ذلك النفع العظيم والخير الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى. نعلم الذكور مثلا حرمة لبس الذهب، لأن بعض الذكور ما يعلم هذا الأمر، حرمة لبس الحرير على الذكور. والإناث تعلم الطفلة الصغيرة مسائل الحجاب وذم التبرج إلى غير ذلك من المسائل. المقصود أن ننمي فيهم تعلم الأحكام الشرعية، فإنهم سينتفعون من ذلك بلا شك إن شاء الله تعالى. أيضا بارك الله فيكم، نربي أولادنا على تقوى الله وعلى أمر عظيم جدا. ما هو هذا الأمر؟ البعد عن فتن الشهوات. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ولا شك ولا ريب أن البلاء بمثل هذه الأمور قد عم وطم، ولكن بعض الآباء في غفلة عظيمة جدا. أتعلمون أن بعض الآباء يوجد في القنوات التلفزيونية في منزله بعض القنوات السيئة جدا التي تنشر أحيانا أفكار مضرة بالعقيدة، أو تنشر مقاطع مخلة جدا، وهذا الوالد لم يكلف نفسه أبدا أن يحذف هذه القنوات من الجهاز الموجود عنده في المنزل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعض الآباء قد لا يخطر بباله أن عن طريق بعض الأجهزة الذكية قد يشاهد بعض الأولاد أشياء تضرهم حتى في طفولتهم، ولا يفكر أبدا أن ينتبه ماذا يشاهد أولادي، وأن ينبههم أن هناك أمور محرمة لا يجوز لكم أن تشاهدوها، بعض المسائل المتعلقة بالأمور المخلة وغيرها، هذه من المحرمات، والعين تزني وزناها النظر، لابد أن نبين لهم أن هذه معصية لله عز وجل، وأن ننبههم ونحذرهم من بعض شياطين الإنس الذين قد يصطادون هؤلاء الصغار ويفعلون بهم العظائم والعياذ بالله. ثم تقع أمور كما قيل: فكان ما كان مما لست أذكره فظن سوءا ولا تسأل عن الخبر. تقع أمور عظيمة جدا، ويكون تدخل الوالد في وقت قد يكون متأخرا جدا. فلذلك رعاكم الله، لابد أن ننتبه وأن نربي أولادنا على الحذر من مثل هذه الأشياء. أيضا بارك الله فيكم، لابد أن نربي أولادنا على هذه القاعدة العظيمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونبين لهم أن ممن ذمهم الله عز وجل من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الأحزاب الآن كثيرة جدا، أحزاب طائفية، أحزاب دينية، أحزاب متطرفة، أحزاب متفلتة والعياذ بالله. لابد أن نربي أولادنا على الاعتزاز بالإسلام والاعتزاز بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نبين لهم أن الحزبية مذمومة، وأن المسلم الصادق يطيع الله ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطيع ولاة الأمر على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة من الصحابة. نربيهم أن البيعات الحزبية وأن وجود أشخاص آخرين يقومون بمقام ولي الأمر أمرا ونهيا وبيعة وغيره، هذا أمر مذموم في شرع الله عز وجل. ونبين لهم أن هناك أفكار متطرفة تصطاد بعض أولادنا. إخواني وخواتي، أحيانا بعض هؤلاء ممن عندهم أفكار منحرفة، إما في جوانب الغلو والتشدد أو جوانب التفلت من الدين بالكامل، يعني بعضهم ينكر كثير من الأحكام الشرعية تلاعبا وتضييعا لدين الله عز وجل. لابد نربي أولادنا على الطاعة وتعظيم الله وتعظيم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم معارضة السنة بالدليل العقلي، وعدم رد السنة وتعظيم ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإننا بإذن الله عز وجل سنقيهم بتوفيق الله وحوله وقوته ومنته من شر عظيم جدا. أحبتي الكرام، ما سبق بعض القواعد القرآنية في تربية الأولاد، وأنبه أيضا إلى أساليب جاءت في القرآن في تربية الأولاد. قال الله عز وجل عن الرسل: مبشرين ومنذرين. أيها الأب الكريم، أيتها الأم الكريمة، استخدموا الترغيب والترهيب. يعني إن أحسن الولد أثني عليه، أكرمه، بين له أنك تفرح بإحسانه. وإذا أساء الولد كن بارك الله فيك صاحب حزم وليس صاحب عنف وغلظة وقسوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. العنف ما يأتي بخير. بعض الآباء ما عنده إلا أسلوب الضرب والعصا على كل صغيرة وكبيرة. صليت مرة في مسجد وجاء رجل معه أولاده ومعه عصا غليظة وضعها أمامه في الصف، فبعد الصلاة قال لي: الأولاد ما يمشون إلا بالعصا. وبيني وبين هذا الرجل ألفة، قلت له: لا، هذا الكلام خطأ، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاستجاب مباشرة جزاه الله عز وجل كل خير. لذلك بارك الله فيك، كن ممن يكافئ على الإحسان أو يفرح بالإحسان، وكن ممن يحزم عند الإساءة. وأيضا من الأساليب القرآنية في تربية الأولاد أن تطبق هذه الآية: لقد كان في قصصهم عبرة. الأطفال بطبيعة الحال، بل حتى الكبار، يحبون أن تذكر لهم بعض القصص. أذكر لهم شيء من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، من قصص الأنبياء، لكن أرجوك لا تألف أشياء من رأسك. أذكر لهم ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الآباء يعطي أولاده قصص، أخذها من أين؟ من الواتساب. أخذ قصص ويذكر لهم قصص ما أنزل الله بها من سلطان، بل قصص أصلا غير صحيحة شرعا وفيها مخالفات شرعية. فانتبه رعاك الله، وحدثهم واذكر لهم الأحاديث المفيدة والقصص النافعة، وتحدث معهم وكن قريبا منهم. قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع الجميع، مع الصغار والكبار. الآن بعض الأولاد يريد أن يجلس مع والده، والوالد لا يريد أن يجلس مع أولاده. لماذا؟ لأن الوالد مشغول بهاتفه، أو يقول لك: هؤلاء الصغار ما الفائدة من الجلوس معهم؟ وهذا كلام خطأ وأسلوب سيء وغير طيب. اترك هاتفك واجلس معهم وتحدث معهم وكلمهم، وستجد أنك قد تتعرف على شخصيات أولادك أكثر وأكثر. أيضا بارك الله فيكم، المتابعة في النصيحة بأساليب مختلفة. نحن في كل ركعة من ركعات الصلاة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا التكرار مفيد. بعضهم ما أدري وين يجيب قواعد، يكلم أولاده بموضوع فالولد يقول: اشرح لي أبوي الموضوع مرة ثانية. لا، كلام الملوك لا يعاد. من قال لك هذا الكلام بارك الله فيك؟ من أين جئت بهذه القواعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم في كم حديث حث على الصلاة؟ في كم حديث حث على الزكاة؟ القرآن في كم آية أمرنا فيها بالصلاة؟ أمرنا فيها بالزكاة؟ فالتكرار فيه نفع، الذكرى تنفع المؤمنين. ونحن الكبار قد نغفل فنحتاج إلى تذكير، فكيف بالناشئة وبالأطفال الصغار؟ تابع معهم واستمر على ذلك. أيضا كن قدوة حسنة لهؤلاء. إخواني الأفاضل، ذكر لي أحدهم وقد اتجه في اتجاه خطير جدا في بعض المعاصي القبيحة جدا، نسأل الله العفو والعافية، مما جاء ذمها في القرآن العظيم. وكانت هذه المعصية من المعاصي التي يفعلها قوم نبي من الأنبياء. قال ووقع عليهم العذاب العظيم، نسأل الله العفو والعافية. قال لهذا الرجل، والحسرة كانت تقطع قلبه، ويقول لو كان الانتحار جائزا لفعلت. ذكر لي أن بداية هذا الأمر أنه رأى والده يتابع أشياء غير طيبة، فانقدح هذا الأمر في نفس هذا الصبي الصغير وفعل عظائم، نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. فكن قدوة حسنة لأولادك. بعض الآباء لا يكذب، فالولد يتعلم منه عدم الكذب. بعض الآباء لا يشتم، فالولد يتعلم منه عدم الشتم. بعض الآباء لا يقبل في مجلسه بالغيبة والنميمة، فالولد يتعلم منه هذا الأمر. بعض الأمهات ملتزمة بالحجاب، فالبنت تتعلم منها هذا الأمر. بعض الناس عندهم كرم وبيوتهم مفتوحة وعندهم بر بآبائهم، فأولادهم ينشؤون على هذه الأخلاق الحسنة وهذه الأخلاق الطيبة. وقيل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلذلك كن قدوة حسنة لأولادك. أيضا بارك الله فيكم، من أعظم قواعد تربية الأولاد أن نكثر من الدعاء لهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. لا تدعو على أولادك واتق الله عز وجل، بل كن ممن يكثر من الدعاء لهم بالهداية والصلاح والتقوى. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإن هذا من الأمور النافعة جدا. وأيضا من أعظم أسباب صلاح الأولاد، وهذه النقطة أذكرها، أكل الحلال، أكل الحلال، أكل الحلال. أيها الآباء انتبهوا، الكلام أوجهه لنفسي قبل أن أوجهه لغيري، إلى أموالكم فصونوها عن الحرام. قال الله عز وجل عن مال اليتيمين: وكان أبوهما صالحا. انظروا كيف حفظ الله عز وجل مال هؤلاء الأيتام، لأن والدهم كان على صلاح وتقوى. فلذلك ومن أعظم علامات الصلاح أن تأكل الحلال. أيتها الأخت الكريمة، أوصي الزوج بأن يأكل الحلال، وبينوا للأزواج أن المرأة الصالحة قد تصبر على شظف العيش، ولكنها لا يمكن أن تصبر على أكل الحرام والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. نسأل الله العفو والعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأقر أعيننا جميعا بصلاح الأزواج وبصلاح الذرية، وببعدهم عن الغلو وعن التساهل، وبأنهم يكونون من أهل محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسعير بلاد المسلمين، وارزق ولاة أمرنا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.